ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نغوص بكم اليوم في عالم الرواية لنتعرف على عليسة أو أليسا أو أليسار، ابنة ملك صور ومؤسسة قرطاج وملكتها الأولى وأخت بيغماليون. عرفت بذهائها الذي سمح لها بإنشاء وحكم دولة فينيقية في شمال إفريقيا. عرفت بتجارتها الواسعة وسيطرتها على بحار المتوسط، كما أن تصاهرها مع سكان شمال إفريقيا أوجد الشعب البونيقي الذي استوطن سواحل المتوسط وأنجبت حنبعل البونيقي الذي هدد الرومان. كاتب الرواية رواية عليسة هو تونسي عبد الواحد براهم، كاتب تونسي معاصر. كتب عددا هاما من القصص والروايات، من بينها مربعات بلاستيك وحب الزمن المجنون الفائزة بجائزة كومار وقبة آخر الزمان التي حازت على جائزة المدينة للرواية عام 2002. إذن فلنستمع معكم إلى رواية عليسة. تاريخ الأزمنة القديمة والعصور السالفة ملفوفاً بالضباب وغامضاً غموض الأساطير، فلم يصل منه إلى عصرنا هذا غير التماثيل والفسيفساء وبعض قصائد وضعها الشعراء تخليداً لأمجاد الفاتحين أو لجرائم الطغاة المتجبرين. في ذلك الزمن الموغل في القدم، كانت الفيافي المقفرة التي شيدت عليها مدينة روما فيما بعد لم تأهل بالسكان ولم تعرف العمران، على عكس طروادة العظيمة التي كانت آنذاك مدينة ذات قصور ومباني أنيقة سابحة في شمس فاريجيا، وقد حقق لملكها بريام أن يفخر بثراء مدينته ومناعة حصونها التي لا تنال. إن البحر الهادئ يحميها والأمواج المرحة لا تدفع نحوها إلا سفن الأصدقاء والحلفاء الطيبين. غير بعيد عن ساحل طروادة نشأت مدن أخرى عمها البذخ والرخاء أيضا، ومن بينها مدينة صور الفينيقية المعروف أهلها بين سكان البحر المتوسط بأنهم أمهر الناس في التجارة وأقدرهم على قيادة السفن واختراق مجاهل البحر. كان يحكم صور ملك يدعى تايرون، مات بعد أن تقدمت به السن وترك ابنا اسمه بيغماليون وبنتا بديعة الجمال اسمها عليسة. أخذ الأمير الصغير مكان تايرون لأن شعب صور الذي كان يحب أباه نقل إليه ثقته وأجلسه على العرش. أما عليسة فتزوجت قريبها عشرباس كما تقتضي عادات البلد وتقاليده، ولم تزاحم أخاها في السلطة أو في ميراث والدها الملك، لكن العلاقة ساءت رغم ذلك بين الفتاة وأخيها لشدة حسده لزوجها الثري وطمعه فيما كان لديه من ذهب ومال وافر. أثارت كنوز عشرباس شهية الملك الشاب وملأت قلبه حقدا، ولما لم يجد سبيلا إلى الاستيلاء عليها قرر قتل صهره، وقد نفذ قراره إذ زاره فجأة ذات يوم فوجده قائما يتعبد أمام المذبح المقدس في ساحة قصره، فأتاه من خلف وخنقه غدرا. لكنه مهما بحث ونقب في زوايا القصر فإنه لم يعثر على بغيته، ذلك أن عشرباص قد احتاط من جشع صهره الملك، فدفن كل أمواله في سراديب عميقة لا يعرف سرها غير زوجته عليسة. وهكذا يكون بيغماليون قد ارتكب جريمته الحمقاء واستحق غضب الآلهة وسخط أهله ومواطنيه دون أن ينال حظا أو يجني فائدة. امتلأت نفس عليسة فزعا من جريمة أخيها، فعاهدت نفسها أن لا تترك بيغماليون يلمس ثروة عشرباص الذي قتله من أجلها، وأقسمت اليمين على ذلك في المعبد، ثم أشرفت بربطة جأش على جنازة زوجها المحبوب وقد جفت دموعها من شدة الحزن. دنت منها المربية العجوز وهمست في أذنها: فيما تفكرين يا صغيرتي؟ وما الذي تنوين عمله؟ هل أنت وحيدة الآن ولا سند لك سوى بيغماليون؟ فهو أخوك وكل عائلتك مهما عظمت جريمته ومهما وصل به الطمع والعناد إلى قتل زوجك، وسيأخذ منك بالحيلة أو بالقوة ما لم يستطع أخذه من عشرباص. لا تنسي أنه الملك وأنك امرأة ضعيفة بلا حول ولا قوة. إنه قدر المرأة عندما يرحل زوجها حاميها دون أن يخلف ذرية تملأ مكانه، ذلك حظنا يا ابنتي وحسرته عليك. ضمت عليسة شفتيها واغترت ملامحها قسوة لم تعهدها فيها المربية بيرسي من قبل، وقالت: أبدا لا أرضى بهذا الحظ يا بيرسي، لن أخضع للظلم ولن أستسلم للغدر. أخي الذي قتل زوجي ليسرقه لم يعد أخي، وأنا متنكرة له منذ اليوم، قائمة في وجهه، عاصية لأمره، باذرة كل ما أقدر عليه للفرار منه والهجرة من سور إذا دعا الأمر، إنقاذا لنفسي ولثروة زوجي التي لا يستحقها ظالم مثله. أقامت عليسة لزوجها مأتما يليق بمقامه، واعتكفت في بيتها مدة الحداد، ثم اغتسلت وتطهرت واستعدت لاستقبال أخيها الذي رغب في زيارتها، وقد قررت كتمان غيظها بالاعتماد على الحيلة والمداورة وهما أقوى أسلحة المرأة. جالس الملك قبلتها بادي الحيرة، وأخذ يحاول استكشاف ما تخفيه دخائر نفسها، لكنه لم يرى في صفحة الوجه الهادئ أي أثر للحقد والغضب، وإنما بعض ما خلفه الحزن من شحوب وانكسار. اعتبر الملك عندئذ الفرصة مواتية لمحاورة أخته، فقال لها: هل تسمحين بأن أناديك يا أختي العزيزة؟ وهل أنت سعيدة بقدومك عادتك؟ لا تحسبي حزني على موت صهري العزيز أقل من حزنك، أو أنني دخلت عليه بنية الغدر، فأنت تعرفين خصومات الرجال وكيف تنقلب غالبا إلى عنف، ونحن قد تخاصمنا أثناء النقاش فشتمني عشرباص، هل يرضيك أن أشتم أنا ملك البلاد؟ لذا غضبت بشدة فأمسكت بخناقه دون أن أقصد قتله، أحسست أنني مدفوع بقوة خفية وكأن الآلهة تدفعني بقوة إلى الثأر لشرفي، وهذه الآلهة نفسها تعلم اليوم كم أنا حزين من أجلك لأنني حرمتك من زوج محب ومخلص. إليسا جالسة في وجوم، وقد أبرزت ثياب الحداد شحوب لونها، تنصت إلى كلام أخيها وعيناها مصوبتان إلى الأرض. ولما لم ترد على خطابه أضاف: لكنني نادم على ما فعلت وأريد التكفير عن خطئي، فاطلبي ما تريدين، إنني أخوك ومليكك، فمن أجدر مني بثقتك ومن أولى مني بمساعدتك وحمايتك؟ ليتك تسكنين قريبا مني لأرعاك وألبي رغباتك في كل حين. لازم تعليس الصمت فترة ثم أجابت: أعرف أنك صادق فيما تقول يا بيغماليون، وأنك نادم على ما فعلت. صحيح، من أولى من الأخ بحماية أخته؟ صدقت، إنني أشعر بالضياع في هذا البيت الواسع، فكل ما فيه يشعرني بالوحدة ويذكرني بالفقيد العزيز الذي كان يملأ المكان أنسا وبهجة. وإن الذكرى لا تلهب مشاعري وتوقد نارها كل حين، وبما أنني أراك تهتم بأمري وتحاول مساعدتي، فهل يعطيني هذا الحق في طلب أتقدم به إليك؟ إنني أتمنى إذا سمحت لي أن أنتقل إلى السكن بقربك، أن أشغل جناحا متواضعا من قصرك كي أهرب من وحدتي وذكرياتي المؤلمة. حاول بيغماليون بجهد ومشقة إخفاء سروره بهذا الطلب، وهو يجيب أخته: ما أطيبك يا أختي العزيزة، كيف تتمنين أمرا ولا أستجيب لأمانيك؟ أو بالعكس، أنا سعيد بهذا الرأي الصائب، وستجدين في قصري المقر اللائق بمقامك، لا جناحا متواضعا كما تطلبين، بل نفس المكان الذي أسكنك فيه أبونا قبل أن تتزوجي. حددي بسرعة الوقت الذي يناسبك لأرسل أعوانا لمساعدتك وحراسا لمرافقتك. كانت فرحة بيغماليون بهذا اللقاء كبيرة، لأنه استطاع بسهولة أن يتعجل ارتحال أخته عن بيتها، وهو واثق أنها ستنقل معها ثروة عاشر باس، وبضربة واحدة يمكنه السيطرة على أخته والاستحواذ على تركة زوجها. إنها خطة بارعة، تحقق له بالتدبير والحيلة ما لم يستطعه بالقتل والجريمة. ولم يخفى على عليسا ما يدبره أخوها، فبدأت من يوم تلك المقابلة تهيئ أمرها ربها في السر، واتصلت ببعض الغاضبين من وجهاء الدولة وكبارها ليشاركوها الفرار من جبروت بيغماليون. ولما تهيأت لها كل الأسباب والظروف المواتية، أشعرت الملك أنها مستعدة لمغادرة بيتها والانتقال إلى جواره في القصر الملكي. عندما وفد مبعوثو الملك على عليسا، استقبلتهم بهيئة جادة وطلبت التحدث سرا إلى قائدهم. قالت له: أطلب مساعدتك أنت ومن تثق فيه من رفاقك لأداء مهمة سرية لا أحب أن يعلم بها أحد، فثروتي وكل ما أملك مخفية في مركب راس في الشاطئ القريب من هنا، ولكي ألبي طلب أخي الملك في الانتقال إلى جواره، أرغب منكم تفريغ ما في المركب ونقله مع جملة أثاثي إلى القصر الملكي. تحمس أعوان بيغماليون واستعدوا لتنفيذ ما طلبته عليسا دون أن تخامرهم الشكوك، بل كانوا موقنين أن هذه الأكياس والصناديق التي تملأ جوف السفينة ليست سوى كنوز عاشر باس، وقد أوصاهم الملك بوضع أيديهم عليها قبل أي شيء آخر. لكن حدث لهم ما لم يكن في الحسبان، فحينما بدأوا يعدون الصناديق المدسوسة في قاع السفينة وكلهم فضول وانبهار بكثرتها وضخامتها، رفعت المرساة فجأة وقفز بحارة أشداء من أماكن خفية فأمسكوا بالمجاديف الضخمة وحركوها بسرعة ونشاط، فتطاير رذاد الموج على جانبي السفينة وأخذت تبتعد بسرعة عن الشاطئ وتتوغل في البحر العريض. صاح العمال المحتجزون في قاع المركب واحتجوا ولكن بلا جدوى، وأخيرا بعدما بخت أصواتهم أشرفت عليهم عليسة من سطح السفينة وقالت: ما زال في إمكانكم مغادرة المركب، فالبحر هادئ والشاطئ غير بعيد، ولا شك أنكم ستجدون العون والنجدة من قوارب الصيادين. أنا لا أحتجزكم، ومن شاء أن يقفز إلى البحر فليفعل، ولكن كيف سيكون اقتبال الملك لكم عندما يعلم أن ثروة عاشرباس أفلتت منه ثانية وبسبب غفلتكم هذه المرة؟ لا تشك لحظة في أن عقابه سيكون شديدا، وأنكم لن تجدوا إذا ما عدتم إلى صور أي عفو أو غفران. أما أنا فعلى عكس هذا المصير المظلم، أتيح لكم فرصة القيام بمغامرة لم تحلموا بها طول حياتكم، وأنيلكم شرف مشاركة البحث عن أرض مجهولة نقيم عليها سور جديدة ونبني فيها وطنا ثانيا. فكروا مليا ثم علموني بقراركم. هاجوا وماجوا وتشاوروا طويلا، ثم استقر رأيهم على صواب رأي عليسة، واختاروا مرافقتها في طريق المغامرة للمجهول. كان هذا أصدقائي مقطع من رواية عليسة للكاتب التونسي عبد الواحد براهم. لكم أنتم أيضا أن تكتشفوا عليسة أكثر من خلال البحث عن تاريخها وبطولاتها. ليلتكم هادئة، وإلى اللقاء.
ومضاة من الأدب العربي، بديع لغة مقيدة بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.